الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. اختتم مؤتمر ستوكهولم أعماله اليوم باعتماد بيان ختامي عبر فيه قادة العالم المشاركون فيه عن دعمهم للعراق، وأقروا بالجهود التي بذلها في سبيل تحقيق الأمن. وكان المالكي قد أكد في اجتماع المتابعة السنوية الأول لوثيقة العهد الدولي الذي عقد في ستوكهولم، أكد تحقيق تقدم لا سيما على الصعيد الأمني.
إن الضربات القاسمة التي وجهناها هذا العام لتنظيم القاعدة الإرهابي والخارجين عن القانون أنتجت تحسنا أمنيا واضحا في جميع أنحاء البلاد، وانخفاضا ملحوظا في العمليات الإرهابية بمعدل يزيد عن 80% عما كانت عليه الحال في عام 2006 و2007.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في كلمته في المؤتمر، قد دعا المجموعة الدولية إلى شطب ديون العراق التي تعود إلى فترة حكم النظام السابق، وقال إن تعويضات الحرب التي تقدر ب 67 مليار دولار في شكل ديون خارجية تعيق تحقيق التنمية في العراق. المالكي اعتبر انعقاد مؤتمر العهد الدولي في العاصمة السويدية تعبيرا عن دعم المجموعة الدولية. من جانبها حثت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس المجموعة الدولية على دعم العراق من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار، وقالت في مؤتمر ستوكهولم الدولي داعية دول جوار العراق إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع بغداد.
نحث بالأخص دول جوار العراق والدول الصديقة على تعزيز علاقاتها مع العراق من خلال إجراء زيارات رسمية وفتح السفارات والقنصليات وتعيين سفراء، ويمكن للعراق أن يعزز العلاقات الدبلوماسية من خلال تعيين سفراء في الدول العربية.
في كلمته في مؤتمر العهد الدولي في ستوكهولم قال وزير خارجية إيران منوتشهر متكي إن ما دعاه بأخطاء سياسات الولايات المتحدة في العراق هي المسؤولة عن سوء الأوضاع الأمنية فيه، موضحا أن إيران تتابع بقلق إنساني عميق الأحداث الجارية في العراق. متكي قال أيضا في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر ستوكهولم: نحن نؤمن بأننا دولتان متجاورتان، وأن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، وأن انعدام الأمن والاستقرار في العراق سيؤثر على المنطقة برمتها. لذا كانت إيران دائما جزءا من حل الأزمات في المنطقة وليس جزءا من المشكلة. في هذه الأثناء صدر عن رئاسة الجمهورية بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه، جاء فيه أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أجرى زيارة خاصة إلى إيران خلال اليومين الماضيين، وأجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد ومع مسؤولين آخرين حول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. تمت تسمية 3 مواطنين عراقيين في بغداد ليصبحوا أول مراقبين للحركة الجوية في بغداد اليوم، وذلك بعد أن أمضوا أشهرا من التدريبات الصارمة. ففي احتفال أقيم اليوم قام كل من المدير العام لهيئة الطيران المدني العراقية صبيح الشيباني ووزيرة النقل الأمريكية ماري بيترز التي تزور العراق حاليا قاموا بتسليم المراقبين الجويين شهاداتهم. الوزيرة بيترز كانت قد التقت في وقت سابق مع وزيرة الإسكان والتعمير السيدة بيان إسماعيل دزائي، وأعلنت الوزيرتان إنشاء مركز جديد لتخريج مهندسي طرق العراقيين. فجر انتحاري نفسه اليوم بين حشد من المتطوعين لجهاز الشرطة في سنجار، فقتل 16 منهم وأصاب 14. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، غير أن مسؤولين قالوا إنه يحمل بصمات تنظيم القاعدة. وفجر انتحاري يقود سيارة تابعة للشرطة نفسه في الموصل اليوم، فقتل 3 من القوات العراقية الخاصة وأصاب 9 آخرين، وقتل ما لا يقل عن 12 متمردا في اشتباك كاتب مع رجال صحوة في تكريت اليوم، حسب قول الشرطة التي أضافت أن المتمردين قفزوا من شاحنة حوضية لنقل الوقود وهاجموا دورية للشرطة. توقع تقرير صدر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وعن منظمة الأغذية والزراعة الدولية، توقع هذا التقرير تراجع أسعار المواد الغذائية عن أسعارها القياسية الحالية خلال السنوات المقبلة مع بقائها مرتفعة خلال العقد المقبل. التقرير حذر من تأثير هذا الارتفاع على حياة الملايين الذين قد يعانون من الجوع، وأوصى باستخدام أوسع للمحاصيل المحورة جينيا، وأوصى أيضا بإعادة النظر في برامج إنتاج الطاقة اعتمادا على الحبوب. التقرير توقع ارتفاع أسعار القمح والذرة بنسبة تتراوح بين 40-60% خلال السنوات العشر المقبلة، كما توقع زيادة في أسعار الرز بنسبة 50%. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أما الآن مستمعينا الكرام، فسنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة فارس عمر ونبيل حيدري وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
العراق لا يريد صدقة من أحد،
قوت المواطن العراقي وأزمة الغذاء العالمية،
وأنظار العراقيين ترنو إلى منتخبهم الوطني في أستراليا.
عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الخميس المؤتمر الثاني لدول العهد الدولي برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة افتتح بها المؤتمر أن الشعب العراقي ما زال يواجه تحديات كبيرة، معربا عن الأمل بالمستقبل.
ما زال الشعب العراقي يعاني من أعمال الإرهاب والعنف الطائفي والجريمة، وكثيرون قاسوا بسبب التهجير وانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما النساء والأقليات، وما زالت الخدمات الأساسية غائبة بمرارة. مع ذلك، لو طلب منا أن نستخدم كلمة واحدة لوصف الوضع اليوم، فإني سأختار كلمة الأمل.
المالكي أكد في كلمته أهمية المصالحة والوحدة الوطنية.
لقد ترسخت لدى الشعب العراقي أهمية مبادرة المصالحة الوطنية التي اعتبرناها منذ البداية قارب نجاة، وعززت القناعة الراسخة لدينا بأن العراق سيبقى موحدا بقومياته وطوائفه، عربا وأكرادا وتركمانا، مسلمين ومسيحيين، وصابئة وإيزيديين وشبك.
وأعلن المالكي أن حكومته تعمل على زيادة صادرات النفط وتوزيع عائداته توزيعا عادلا.
اتجهت خطط الحكومة إلى رفع الصادرات النفطية إلى مستوى 3.5 مليون برميل يوميا، ونواصل عملية تطوير هذا القطاع من خلال تقديم تشريعات وأطر عمل نظامية للاستثمار والتوزيع العادل لعوائد النفط، وعملنا على تحويل الزيادة في أسعار النفط إلى فوائد حقيقية يلمسها الشعب العراقي ضمن ميزانية العام الجاري.
وكان العراق قدم تقريرا إلى مؤتمر العهد الدولي توقع فيه أن تبلغ عائداته النفطية 70 مليار دولار، واحتياطات العراق من القطع الأجنبي نحو 34 مليار دولار هذا العام.
عن المفارقة بين معاناة العراقيين التي أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة والثروة النفطية التي نوه بها المالكي، توجهت إذاعة العراق الحر إلى الخبير الاقتصادي أحمد الوزان، الذي أوضح أن المفارقة تكمن في حقيقة أن السياسي ألقى بظلاله على الاقتصادي في مؤتمر ستوكهولم، وإن الاقتصاد العراقي يعاني من مواطن خلل هيكلية كبيرة رغم ثراء العراق بموارده الطبيعية.
فعلا هي مفارقات، يعني هذا المؤتمر يعني هدف أهدافه الأساسية هي اقتصادية، بس الحقيقة أيضا نقدر نقول هو مكبل بوضع سياسي، ولا أعرف يعني لماذا الوضع السياسي أو الوفاق السياسي يعني أثناء انعقاد أو قبيل انعقاد هذا المؤتمر ارتبك قليلا في الداخل. يعني الوفاق السياسي المرتقب كان أنت دعم قوي لموقف العراق هذا المؤتمر، لماذا حدث هذا الخلاف السياسي واضح؟ هذه نقطة. ثانية، ليس القول بأن العراق بلد غني يعني قول دقيق، غني نعم من حيث المردود الريعي للنفط يعني نعم هذا معروف، ولكن الاقتصاد العراقي اقتصاد يعني دي خلل هيكلي كبير، اقتصاد متخلخل متفكك، يعد من هالناحية من النظر إذا انظرنا الاقتصاد من هذه وجهة النظر هو بلد فقير الحقيقة. لذلك نلاحظ البطالة بنسبة عالية، تضخم ما زال مستمر.
تحدثت في مؤتمر العهد الدولي وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، التي أعلنت أن العراق لا يحتاج إلى معونات مالية.
This isn't a donor conference. The Iraqis don't need large sums of
إن هذا ليس مؤتمر مانحين، فالعراقيون لا يحتاجون إلى كميات كبيرة من المال. ما يحتاجون إليه هو إمدادات كبيرة من المساعدة التقنية والدعم في تنفيذ المشاريع ومعونة لبناء قوات الشرطة كافية ونظام قضائي مكتمل وبناء القدرة على تنفيذ أهداف ميزانيتهم وصولا إلى مستوى المحافظة والمستوى المحلي. الآن إذ يتحسن الوضع الأمني فإن هذه هي الأشياء التي آمل بأن يكثف المجتمع الدولي جهوده فيها للمساعدة على بناء العراق ليكون دولة مقتدرة.
Situation is improving. I would hope the international community would accelerate its efforts to help make Iraq a capable state.
الخبير الاقتصادي أحمد الوزان هو الآخر أكد أن العراق لا يريد صدقات من الآخرين، لكنه شدد على ضرورة العمل وانتهاج سياسة حكيمة مع دول العالم والجوار بشكل خاص.
الأهداف تنتزع، يعني تنتزع بالعمل ليس بالقول. يعني إحنا هذا المؤتمر ما نروح نستجيب. يعني هذا الثراء اللي جينا عليه قوم جنا الثراء الريعي يدينا مركز قوة إلى حد ما، بس أيضا الآن العالم بدأ يوعى إنه إحنا أيضا ما علينا أن نركن إلى وسيلة واحدة. يعني أنت إذا تركز كل ما تحتاج من دعم على منظومة غربية وعلى الولايات المتحدة هناك دول أقليمية لح تخرب لك البلد، وهذا الشيء يعني يدك أي صاحب رؤية بسيطة. إذا علينا أن خلينا نقول أبسط الإجراء أن ننوع مصادر المساعدات والتعاون، أن نبني علاقات دولية سواء اقتصادية أو سياسية مبنية على الاحترام، ونتحطب ونتحسب ونخلي المتغير الأول الخطير اللي أنا أعتقد جزء مهم من مستقبل العراق مرهون به المنظومة الإقليمية اللي تتمثل تحديدا بإيران والسعودية ومصر وسوريا. هذه المنظومة المؤثرة الآن على الداخل العراقي، علينا لا نجامل ولا نتغافلها.
وكان المؤتمر الأول لدول العهد الدولي عقد قبل عام في منتجع شرم الشيخ المصري، وتعهد فيه العراق بتنفيذ خطة خمسية من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مقابل استمرار المجتمع الدولي في دعمه.
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة غذاء ذات آثار بالغة الخطورة على الأمن الدولي والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي من جهته قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن الزراعة العراقية تلبي حاليا أقل من ثلث احتياجات المواطن.
نأمل أنه نستطيع أن نقترب تدريجيا من سد الحاجة ما زلنا نعتمد على الاستيراد. الآن يمكن حتى إن كان لديك كرمال فلا تستطيع أن تحصل بسهولة على المواد الغذائية نتيجة لزيادة الطلب على هذه المواد بالسوق العالمية، خصوصا الحبوب، خصوصا القضايا الاستراتيجية. نحن ما زلنا نستورد، والقطاع الإنتاج الزراعي للحظة الراهنة هو يسد بحدود 30% من احتياجات المواطن العراقي.
أزمة الغذاء التي حذرت منها الأمم المتحدة مؤخرا، والعجز الذي أقر به وكيل وزارة الزراعة عن تلبية الطلب على المواد الغذائية بالإنتاج المحلي، تعيش وطأتهما يوميا شرائح واسعة من العراقيين باتت تما خط دفاعها الأخير، تتفنن في طبخه مع العدس تارة وتلوينه بالطماطم تارة أخرى، كما تشير هذه المواطنة.
الأيام هذه يعني قليل نادر ما تلاقي عائلة اللي تشتري لحم أو تشتري دجاج أو تشتري بعض الخضرة. البيض غالي، اللحم غالي، الدجاج غالي، السمج غالي، إيش تشتري يعني؟ يعني هسه الناس اللي تشتري من هاي الأندوم شوربة ويأكلون، لا باقي لها مسلوقة، لا شوربة عدس، تمن على عدس، تمن أحمر. يعني يجيني خطار، يعني أظل أفر براسي. الغاز غالي، كهرباء ماكو حتى تشوي أو تحمص،
وتختفي الباقلة ويغيب الحمص ويبقى الرز رفيقا يوميا لبطن العراقي، كما يقول هذا المواطن.
يوميا يعني احنا تمن مع المرق والأشياء الباقية، مثلا الخضرة، البوتيتا، الطماطم، نفس الأشياء. واللحوم يعني احنا لأنه صارت غالية فنعتمد على أشياء البديلة لها، اللي هي مثلا الدجاج هي تكون أرخص.
أما اللحم فصار ترفا يشكل سعره رادعا نوويا، كما تؤكد هذه المواطنة.
والله ماكو غير العدس والحمص لأنه بالحصة دينطو، والفاصولية هم قليلة، ووضع الحالي مو مثل ذاك الوضع اللي كان سابقا. اللحم هو الكيلو بثمانية، بالنسبة إلي أني ما عندي، أنا مسؤول على 3 أطفال، الحالة المادية ضعيفة، نادرا ما ناكل لحم.
عزا خبراء أسباب الأزمة الغذائية في العالم إلى تضافر جملة عوامل بينها سوء الأحوال المناخية ونمو سكان العالم والتوجه نحو استخدام المحاصيل الغذائية وقودا للسيارات.
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إلغاء المنع الذي فرضه على مشاركة المنتخب العراقي في البطولات الدولية، وبذلك تمكين المنتخب من خوض مباراته ضد المنتخب الأسترالي في مدينة بريسبن يوم الأحد المقبل. وكان الفيفا قرر تجميد العراق يوم الثلاثاء الماضي بسبب ما قال إنه تدخل من جانب الحكومة في إدارة النشاطات الرياضية، وخاصة قرارها حل اللجنة الأولمبية الدولية. وأمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكومة العراقية حتى نهاية يوم الخميس للتراجع عن قرارها، ولكن الفيفا أصدر بيانا أعلن فيه إنه تلقى رسالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد أن الاتحاد العراقي لكرة القدم ليس مشمولا بقرار الحكومة حل اللجنة الأولمبية، وبذلك يعاد إلى الاتحاد العراقي وضعه القانوني مع استمرار مسؤوليه في أداء مهماتهم. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشارت من جهتها إلى أن الفيفا رفع المنع الذي فرضه على العراق بعد اجتماع عقده نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد عباس مع ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في أستراليا دام 4 ساعات. إذاعة العراق الحر التقت الناطق الرسمي باسم اللجنة الأولمبية المؤقتة جزائر السهلاني، الذي أكد أن الجانب العراقي بلغ رسميا بقرار رفع التجميد الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم على مشاركة المنتخب العراقي، واصفة القرار بالمبادرة الجيدة.
بلغها رسميا بتصريح من الاتحاد الدولي على لسان جوزيف بلاتر بأن الاتحاد تفهم موقف القرار الحكومي و عدم تدخله في الشأن الفني للاتحاد كرة القدم والاتحادات الأخرى، مما حدا به أن يعدل عن قرار الإيقاف المؤقت للمنتخب العراقي. أنا أعتقد أنه هذه يعني بادرة جيدة جدا، ممكن تفتح آفاق مع الاتحاد الدولي، آفاق حكومية رسمية تساهم بالتأكيد يعني في دعم المشروع الرياضي إلى الأمام.
في غضون ذلك تردد أن الفيفا قرر المضي قدما بمباراة العراق وأستراليا في إطار تصفيات مونديال 2010 في جنوب أفريقيا لاعتبارات مالية وإدارية. لكن الناطق باسم اللجنة الأولمبية المؤقتة جزائر السهلاني شدد على أن ما أقنع الفيفا بالعدول عن تجميد العراق هو رسالة الحكومة التي أوضحت أن قرارها يقضي بحل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية السابقة ولا يشمل الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعكس ما قيل عن التزامات مالية تتعلق بحقوق نقل المباراة.
بالعكس الاتحاد الدولي كان واضح في كتاب الاتحاد العراقي طلب إيضاح للقرار الحكومي، دزينا له نسخة من هذا الإيضاح وأبلغنا بأنه القرار كان واضح وصريح، هو تجميد الأمور الإدارية والفنية المكتب التنفيذي، وتقبل هذا الموضوع دون الولوج في قضية أنه ممكن أن يكون ضيعة ريع المباراة وكان هو سبب. لا بالعكس،
من البديهيات المعروفة أن الرياضيين أيا يكن مضمار نشاطهم الرياضي يحتاجون إلى التدريب والتحضير لما يخوضونه من سباقات ومباريات في أوضاع مادية مناسبة وأجواء نفسية مواتية. يا ترى أين هذه المستلزمات من الملابسات التي سبقت مباراة العراق وأستراليا بسبب قرار الحكومة وتداعياته على وضع اللاعبين العراقيين ومعنوياتهم؟ بهذا التساؤل توجهت إذاعة العراق الحر إلى الناطق باسم اللجنة الأولمبية المؤقتة جزائر السهلاني الذي أشار إلى أن المسؤولين حاولوا إبعاد اللاعبين العراقيين عن المؤثرات السلبية لما حدث.
خلال هذه المرحلة كنا على اتصال مستمر مع اللاعبين، حاولنا جهد الإمكان أنه نعزلهم عن ما يدور بالساحة من تجاذبات، لأنه هذه القضية ما مرتبطة بهم من الناحية الفنية. واجهنا استجابة كبيرة من اللاعبين على يعني على لسانهم انهم متواصلين بالتدريب ومتواصلين بالاهتمام بالموضوع ومستعدين للمباراه ومستعدين للمساهمه في اي وقت يشاء البلد ان تطلب عليه حاجه لهؤلاء الابطال.
مساعد الامين العام للاتحاد العراقي لكره القدم طارق احمد اعلن ان الاتصالات التي اجراها اقنعته بارتفاع معنويات الفريق العراقي.
اتصلت برئيس الاتحاد أمين سير، نائب رئيس الاتحاد أمين المالي اللي هو مدير المنتخب، فطمأنه إن شاء الله الأمور عال العال، بشر بخير إن شاء الله، نسعد الشعب العراقي بالفوز إن شاء الله، لأن يعني حتى نسعد أمهاتنا وأخواتنا وشعبنا ووطننا من أجل الفوز. هاي وحدة ثانية أطمنكم بأنه وضعية المنتخب الوطني كحالة نفسية تغيرت إن شاء الله نور أحسن.
يوم الأحد المقبل سيعرف الجمهور الخبر اليقين، وأيا تكن نتيجة المباراة فإن لاعبي المنتخب العراقي سيخوضونها على أرض الخصم وفي ظروف ليست لصالحهم في كل الأحوال.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء مع ملف جديد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
ولعشاق الغناء العراقي أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب رضا العبد الله.
الثمن احنا بزمن لا يؤتمن لا يؤتمن اشكي لمن واسهر لمن اشكي لمن واسهر لمن واغلى الحبايب باعني بارخص ثمن
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. تتابعون فيها جرحى تفجيرات قضاء تل العفر يصلون إلى مستشفيات دهوك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر للتعرف على آرائهم بالقنوات الفضائية ونوعية البرامج التلفزيونية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. مستمعين الكرام، بعد أن لجأت إلى الفن والفنانين كسلاح جديد لمحاربة الفساد، ما تزال الهيئة العامة للنزاهة في العراق تبحث عن وسائل جديدة أكثر فاعلية من فرقها ولجانها الرقابية. وفي هذا الإطار عقدت الهيئة ندوة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين حول دور الأدباء والمثقفين في نشر ثقافة النزاهة بين المواطنين. الفكرة لاقت ترحيب الأدباء، وشهدت الندوة التي عقدت يوم الخميس تقديم عدد من البحوث حول مكافحة الفساد والبحث عن مسبباته. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
يبدو أن توجهات هيئة النزاهة باتت لا تقتصر على الإجراءات الفنية والقضائية لمتابعة عمليات الفساد والمفسدين في العراق، بل باتت تتجه نحو تثقيف المواطنين من خلال استنادها إلى شرائح المجتمع المثقفة. وبهذا الصدد عقدت الهيئة الخميس ندوة حول دور الأديب والمثقف في نشر ثقافة النزاهة. وعن أسباب عقد هذه الندوة أوضح لإذاعة العراق الحر مدير الإعلام لهيئة النزاهة العامة سلمان النقاش:
التوجه الحالي هو توجه نحو تهيئة مجتمع لتقبل ثقافة النزاهة، وإحنا بدينا بصراحة بالفئات اللي ممكن أن تأثر بالمجتمع، يعني مثلا شريحة الفنانين، شريحة المثقفين، وشريحة الإعلاميين، والشرائح اللي ممكن أن تكون نقدر نعتبرها من نخب. التقينا أيضا باتحاد الأدباء، ومثل ما تعرفون اتحاد الأدباء يضم الناس اللي تأثر بالذائقة الجمالية للإنسان وممكن أن يكون عنده استعداد لتقبل هذا الموضوع.
الأدباء من جهتهم ألقوا كلمات خلال الندوة أشاروا من خلالها إلى حجم الفساد ودوره في تهديم عمليات البناء بل وحتى ثقافة المجتمع، في حين انتقد الأديب نزار الفياض العوامل والتأثيرات التي أدت إلى عدم تفعيل القضاء وهيئة النزاهة لمكافحة الفساد.
التأثيرات الموجودة على القضاء سواء من الكتل السياسية أو من الميليشيات أو من المسؤولين أو من الوزراء، وهناك مادة قانونية يستند إليها بعض الوزراء في تمديد عمل المفوضية، المادة 136، يحق للوزير بمنع أي محكمة أو أي مفوضية من استدعاء الموظف الفلاني للتحقيق إلا بموافقة الوزير.
وقد أثنى رئيس الاتحاد العام لأدباء العراق فاضل ثامر على توجهات هيئة النزاهة في الاعتماد على شريحة الأدباء والمثقفين لإرساء مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد.
أنا أعتقد أن مثل هذا التواصل ضروري إلى حد كبير، ذلك لكي تستطيع أن تنهض جميع شرائح المجتمع العراقي ومنها شريحة المثقفين والأدباء والفنانين بدورها المطلوب في إرساء مبادئ وقيم إنسانية وروحية سليمة تعتمد مبادئ الشفافية والنزاهة.
الأدباء والكتاب قدموا أيضا بحوثا تثقيفية حول مكافحة الفساد والابتعاد عن مسبباته، كان من بينها البحث الذي قدمه الأديب الفريد سمعان:
كل من يغوص في حفر القذارة يسعى إلى جلب كل من عرف بالنظافة والمودة والأمانة لكي لا يكون شاذا متفردا بقذارته، ولكن مثل هذه النماذج لا تشرف أحدا، بل هي تحمل لافتات العار والذل والانهيار الأخلاقي.
وقد يكون السؤال هنا هو كم سيبلغ حجم التأثير للأدباء والمثقفين على الشارع العراقي في إرساء مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد. وهنا يقول الأديب الفريس سمعان:
نحن لن نأبه بأنهم يهتمون أو لا يهتمون، نحن سنظل نقاتل من أجل شعبنا ومن أجل وطننا، وما خلق المثقف لكي يتمتع بثقافته في برج عاجي، إنما يعيش ضمن مجتمع ويجب أن يؤدي واجبه تجاه هذا المجتمع.
أذكروا أن هيئة النزاهة العامة شهدت تغيير رئيسها وللمرة الثانية خلال أقل من عام، ويبدو أن سياسة رئيسها الجديد تنصب على التوعية والتثقيف بأهمية النزاهة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أفادت مصادر أمنية بمحافظة نينوى بمقتل 17 متطوعا وشرطيا وإصابة نحو 16 آخرين بجروح في هجوم انتحاري بحزام الناسف استهدف يوم الخميس مركزا أمنيا للتطوع في قضاء سنجار. انفجار انتحاري آخر شهدته منطقة الغابات في الموصل. التفجيران الانتحاريان حدثا بعد مرور أقل من 48 ساعة على تفجير انتحاري وسط قضاء تل العفر، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، بعضهم إصابتهم خطيرة، تم نقلهم إلى تركيا ومستشفيات دهوك لتلقي العلاج. مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان زار أحد المستشفيات والتقى بداية بمواطن رافق أخيه الجريح الذي بترت ساقه.
سيارة انفجر وهذول يبيعون مخدر، هم ثلاث شركة، اثنين وماتوا وهو بخا، وهسا يريدون يقصون رجله، والحمد لله مسوي ثلاث عمليات وبعد الله كريم وجابوا هنا ما قصروا، والله خلف الله عليهم.
انتوا هناك يعني بتلع فرار، يعني شو انت تشوفون العمليات الارهابية؟
والله عمليات ارهابية اجرامية، يعني ما يستهدف لا شرطي ولا يعني مرور، لا جيش جاي على المدنيين يبيع مخدر، يبيع كرافس.
يعني ماذا تأثير هاي العمليات على حياتكم اليومية؟
شو أقول لك، شلون يعني أوصف لك إياه، يعني يمكن إذا يروح ما يضل أحد.
العم خالد الذي كان يجلس بجوار ابنه الراقد على سريره والبالغ 12 سنة والذي أصيب بجراح ثقيلة في أنحاء مختلفة من جسده، أوضح أن هؤلاء الإرهابيين يستهدفون الأبرياء من الشعب.
يدعون بيش بيا دين بيا مذهب بيا قيم بيا خلق، حتى يستهدفون هذول الناس الأبرياء. هذا عمل تخريبي، عمل إرهابي، يريدون تفريق الشعب وتمزيق الشعب. زين، هذا هو هدفهم الأساسي فقط.
يعني شو انت تشوف مستقبل منطقتكم انتم وفق هاي العملية؟
والله ان شاء الله مستقبل منطقتنا احنا الربع بالمرصاد واقف لهم. زين، كل ما يحاولون استهداف الابرياء ما يأثرون علينا تأثير مباشر بشكل مباشر، لأن إن شاء الله الوضع بتل الأحفر يستقر.
دور الحكومة ذا تشوف انه الحكومة ذا تقوم بدورها بواجبها؟
دور الحكومة دور مشرف جدا، دور الحكومة بشكل عام دور مشرف جدا. زين، لكن هذا عمل تخريبي، ما يقدرون يواجهون القوات العراقية، القوات الأمنية بشكل عام، القوات المسلحة، جيش وشرطة والأجهزة الأمنية، فوين يلجؤون؟ إلى الناس الأبرياء الأطفال.
القصاب سالم محمد أحد الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بدهوك من جراء إصابته بجراح في رأسه، بيّن أن السيارة كانت قد تجاوزت سيطرات عديدة قبل أن تتوقف وتنفجر.
جاء سيارة كورونا وقف نص الشارع، زين وقف السائق ما نزل راح منه، وراء خمس دقائق صار انفجار، نفس السيارة انفجر علينا قابل أبو المخدرات.
شو انت تشوف مستقبلها، يعني مستقبل الاطفال والتفجيرات هاي؟
والله مستقبلنا يصير صفر صفر صفر. زين، ورا الانفجارات شيء، ويعني الا نتعايد على كردستان يتصفي منطقتنا. زين،
يعني مساله الحكومه وتواجد الشرطه هناك، يعني شو انت تشوف؟
والله شرطتنا كثير، وكلها الشرطه تم يفوت انفجار علينا. اي والله
السيطره هناك يعني ما يقدرون يسيطرون على الوضع.
سبع سيطرات على يوصل دورة القلعة، سبع سيطرات عندنا.
شلون مرحلة؟
والله ما أدري.
دكتور عبد الله إبراهيم من مستشفى الطوارئ أوضح أنه تم نقل أكثر من 8 جرحى إلى دهوك لتلقي العلاجات اللازمة.
كان عدد المرضى الذي وصل إلينا في توجبة أولى 8 مصابين، كانت 8 مع الأسف جروحهم خطيرة جدا. اثنان من هؤلاء قد فارقوا الحياة لكونهم كانوا قد أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة وبنسبة أكثر من 60% مع إصابات في الصدر والرأس، أي أن حالتهم كانت ميؤوس منها. أما بخصوص الجرحى الباقين فإصاباتهم أيضا خطيرة، ولكن الحمد لله سيطرنا على الموقف، ولا يزال يأتون الجرحى يأتون إلى المستشفى.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يسوى عمرك من رحت للماي قدرك تسوى عمرك تسوى عمرك تسوى عمرك راح بجروحك أذكرك تسوى عمرك البعيد من الخاطرة عافك حزين جاي المن من بعد هاي السنين البعيد من الخاطرة عافك حزين جاي المن من بعد هاي السنين تسوى عمرك تسوى عمرك خلي يحرق بيك جمرك تسوى عمرك سارة وشفت كل القاسي تسوى عمرك بعد لا صدق أعذرك تسوى عمرك انكرت حبي وحناني للمحبة انت نسيت من جنين محتاجك اني شو دريت وجهك مشيت انكرت حبي وحناني للمحبة انت نسيت بعد ما انخدت
أعزائنا المستمعين، نازلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة الفنان العراقي فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، نتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر، آراءهم حول القنوات الفضائية ونوعية البرامج التلفزيونية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
أحمد هاشم. أحمد
زينب حسن.
أحمد
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع: محطة القنوات التلفزيونية، محطة البرامج التلفزيونية، ومع محطة مستقبل التلفاز المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة القنوات التلفزيونية. أصدقاء المستمعين، بطبيعة الحال تعدد القنوات التلفزيونية، هل أنت ضد أم مع ظاهرة تعدد القنوات التلفزيونية الموجودة الآن على الساتلايت؟ وفي نفس الوقت هناك كثير من القنوات العراقية، بحيث هناك أكو كم لكن يفترض أكو نوع. بنفس الوقت نسمع آراء الشباب الموجودين حتى يعبرون عن آرائهم وعلاقتهم مع القنوات التلفزيونية.
أنا مو ضد الفكرة، ولكن الإبداع، إذا واحد إنسان أو شركة أو تلفزيون يبدع، أنت راح تحترمه وتخليه على رأسك وتشوفه، مثل ما يقول يعني يجبرك تشوفه، تفهمني شون؟
هسا كل شو هاي قنوات عندنا بالعراق؟
والله أنا أقول لك هي مو مشكلة بالتعدد، التعدد زين يعني يخليكم منافسة، يخلي يصير بيها أي شيء، ولكن إذا تعدد بدون منافسة بدون كواليتي نوعية زينة وحدة تكفي أعتقد.
يعني صعب أقول لك ويا أو ضد، لأن أنا بنفس الوقت ويا، لأن حلو إنه نشوف هيك إعلام ويصير تنافس بين الإعلام، ياهو اللي يطلع أحسن صورة للحدث والمصداقية، وياها كتنافس لهل الشيء أنا وياها. بس ضد من يصير أكو خفايا تخفي الحقيقة، بحيث ما تعرف بعد وين أي قناة تتفرج ويضيع عليك البرنامج والحدث والخبر، ما تقدر يعني تسمعه بالطريقة الصحيحة. هاي ويا ضد آني، بس ويا إذا أكو مصداقية بالحدث ويصير تنافس حول الحدث الصادق.
تقدر تقول احتمال كبير طبعا القناة اللي ما تقدم شيء للمشاهد العربي أو العراقي، خلينا نقول العراقي بالضبط، احنا نقول على القنوات العراقية، ففي هذه راح تسقط بالنهاية. ولكن إذا راح تقدم شيء وتسوي تبدع وتقدم برامج حلوة، مسلسلات حلوة، برامج وثائقية حلوة، ليش لا؟ راح تبقى وتثبت وجودها، وراح يشوف الناس كلها تباوع له.
أخيرا شوف كلش قنوات وهاي ما تلفزيون، وتصير طريقة انه واحد ما يعرفون يتفرج وعدة برامج، شو تعدد القنوات؟ شغلة حضارية جدا، أعتقد انه كيف انه بقية انه التطور التكنولوجي ده صار عندنا، لو انه الانفتاح هذا بالنسبة للإعلام بالعراق.
حرية تعبير، وانت تقدر تختار القنوات اللي تريد احسن شيء.
تحس انه هي القنوات بدها تصير الى تمثل اشخاص او انتماءات او احزاب؟
بعض القنوات جاهز، بس مو كل القنوات.
عن شوف هسه شغلات ما بالمستوى المطلوب للمشاهد المستهلك العراقي أو المشاهد العراقي، خصوصا أنت البيت العراقي راد الفرشي حلو يشوفه، يخلي نقول سوري بالتعبير يعني يقول يترك شغله يروح يشوف.
في أوروبا شفت أكو قنوات تمثل أحزاب مثلا أو أفكار أخرى أو فتشي، لو مجرد شفتها مجرد يعني منوعات وترفيه وسياسة.
كافة أنواع القنوات موجودة بأوروبا، حتى الحزبية حتى تقريبا الأقاليم عندها قنواتها الخاصة.
أوكي. يعني أنت مع تعدد أم أنه أكو نوعية؟
مع التعدد، مع النوعية أيضا. يعني أنت تقدر تعتبر أنه دا تبدي أنت مو من الصفر، أنت دا تبدي من السالب أصلا حاليا، فأنت ما تقدر تقيم حاليا إلا بعد 10 سنوات بعدين نقدر نقيم.
لا شلون حكي هذا؟ طبعا العراق والإبداع العراقي ما يقف، أعتقد لأنه عراقيين إذا تجي للتاريخ كلهم مبدعين. شوف التاريخ العراقي، منو عندنا شعراء، فنانين، رسامين، مفكرين، علماء، يعني تشوف حتى بالخارج يشوفهم مبدعين. ناخذ شوية من برا، احنا ما نقول لك نقلد، أنا ما مع التقليد، ولكن تاخذ فرد فكرة حلوة، تاريخ، حتى طريقة تقديم الأخبار، طريقة تقديم البرامج فكرة حلوة، مو باستهزاء ولا استخفاف بالمشاهد، عرفت شلون أقصد هذا الشيء؟
محطة البرامج التلفزيونية.
بالتأكيد أصدقاء المستمعين من خلال تواجد البرامج التلفزيونية تجعل من تطوير المواطن وعلاقته بالتلفاز بتكون أكثر وثيقة، لكن عندما تكون البرامج تقليدية وتكون برامج ضعيفة التقديم لح تكون علاقتها مع المتلقي أيضا ضعيف. هناك كثير ملاحظات حول الموضوع، البرامج اللي تطرق حاليا من قبل التلفزيون، هناك برامج تقليدية، هناك برامج مصنوعة بدون فحوى وهكذا. برامج يعني لحد الآن تشوفيها أنه أخذت غير جانب، جانب المسابقة، شاركوا الجمهور أكثر بالبرامج.
أي هو هذا أهم شيء، أنه يصير يسموه بالإنجليزي interaction، يعني الجمهور مع المذيع، مع الجمهور بالبيت، يعني الجمهور على المنصة يشاركون، بحيث حتى تجيب لك رموز كبار مثل الفنانين والشعراء حتى تكون أقرب لهم، ونحس أنه أكو ماكو هالمسافات البعيدة. هذا أهم طريقة. إيه
تقريبا أنا ما عندي ستلايت، فما ما أعرف بالضبط القنوات اللي يعني شد بث.
شلون حسيت إنه يعني العلاقة مع القنوات العراقية شو صارت الآن؟
أنا بالنسبة لي ما أعرف، بس بصورة عامة عن طريق الأصدقاء، يعني البرامج أنت اللي تختار، المشاهد اللي أنا يختار. شغلة عادية طبعا، أكو برامج يعني تبث مثلا قنوات أجنبية، بعدين أنت تشتري الكوبي رايت وتقدر تبثها باللغة العربية مثلا، شغلة عادية.
والله أكو برامج مستوى يعني مقلدة شوية، ولكن التقليد ما مع الأسف مو بالقوة. يعني أكو تقليد، ما مشكلة التقليد بس حلو أشوفه، بس أكو تقليد لا ما يعجبك حتى تشوفه تقول هذا شنو هذا التقليد، يعني عنده يقلد ولكن ما ده يبدع بالتقليد مالته.
إيش البرامج اللي بيها فحوى مضبوط؟
لا هي المشكلة شنو، هي إحنا نضحك على المضمون، القصة من البرنامج كله، النهاية شنو الناتج، غير نفتهم نستفاد منه ناخذ عبرة إذا كان درس أو شيء، ولكن هذا شيء كثير كرات ما تشوفه.
تعتقد أنه الكادر الفني الموجود باعتبار إحنا نحكي على القنوات والإمكانيات الموجودة، أكو عندهم إمكانيات علمية هاي الكوادر لو مجرد أنه خبرة بسيطة ذي يسوون القنوات؟
يعني حسب ما سمعت من الأصدقاء واللي يشتغلون بهذا الوسط، يعني وأنت واحد من عندهم جاهز، فاعتيادي يعني الشغلة اعتيادية، أنه اللي يشتغلون بالدول الغربية طبعا عندهم خبرة أكثر يعني من اللي يشتغلون بالدول العربية بحكم الاحتكاك. يعني
يعني نوعة البرامج الآن بدأت تتغير، بدأت سلوكها يختلف له؟
تتغير، لأن راح يصير هواي بث عبر الإنترنت، يعني ما محتاج بعد من هاي الشركات الهائلة اللي تنتج واللي تعرض هاي البرامج، راح يصير شيء والله أنا أتوقع كل واحد يقدر بسهولة بعد يحط راديو وتلفزيون عبر الإنترنت ويبث للعالم كله، بحيث يعني راح ندوق،
يقدر واحد يرش على شركة تسقط على شركة وهالشكل،
كل شيء راح يصير. يعني راح ما طول صارت العولمة والانفتاح على البعض، هاي هم أنا دا أتوقعها جاية، لأن هسه أنا أبسط شيء أكو كذا شخصيات أعرفهم دا يفتحون راديو على الإنترنت أو يحط مذيع، لا راديو هسه إحنا مذيع، يعني يحط مذيع، يحط أغاني، يحط برامج ترفيهية ومواضيع. هلا هلا
شقيت تشقد ناعم عسقالي يطلع فاهم،
مستقبل التلفزيون. هذه المحطة أصدقاء المستمعين راح نعرف هل جهاز التلفزيون راح يبقى مستمر أم يلغى، أم استخدام الإنترنت أو الإنترنت بشكل عام راح تضغي على عالم الميديا من خلال التلفزيون. هناك كثير من الملاحظات أنه استخدام الآيبود أو استخدام التليفون الموبايل أو استخدام الرسائل الصورية، يمكن هاي راح تبدي أنه تقلل من تواجد ووجود التلفزيون. ستو شباب العايشين بأوروبا، شو نشوفوا مستقبل التلفزيون، راح ينتهي لو هيستمر؟
والله أعتقد ما ينتهي، احنا ما نقدر نقول ينتهي لأنه احنا ما نتمنى أنه ينتهي، ولكن لا لا التلفزيون يبقى تلفزيون، لأنه انت حتى تشوف هنا بأوروبا الناس عاد شت ستلايت تريد تشوف، يعني احنا عايشين بأوروبا وعن نشوف تلفزيونات غربية، عرفت شلون؟ ولكن مع ذلك يشوف يحن، يريد يشوف أهله، يشوف شو أشوك وش ماكو، فيعني ما أعتقد تنتهي التلفزيون، التلفزيون يبقى قريب من المواطن.
يا الجهاز راح يبقى بس يربط على الانترنت.
أنا هذا أتوقع، لأن أنا ما أتصور إنه الناس راح تترك التلفاز. أكو كتير ناس حياتها مو فد يعني شلون أقول لك يعني not interesting يعني مو مثيرة للغاية، فيظلون يقرون يعني، وإذا ما يعرفون يقرون يتفرجون تلفزيون يتعلمون من عنده برامج وثائقية. وأنا أتوقع كل بيت راح يصير بيه إنترنت، لأن هسه إحنا بهولندا أنا أحكي تقريبا كل بيت بيه إنترنت. يعني
شوف إنه مستقبل التلفزيون، تعتقد راح ينزال هذا الجهاز راح يلغوه لو يبقى يستمر؟
راح يستمر حال المسرح والسينما، كلهم قالوا إنه المسرح جاهزين لكن استمر المسرح. ما هي كل مؤسسة قامت تنطي لك ثلاث أجزاء، الإنترنت والتلفزيون والإذاعة مباشرة، فأنت لك حق الاختيار بين الثلاثة يعني، وحسب الشرائح العمرية طبعا. كافة أنواع القنوات موجودة بأوروبا، حتى الحزبية حتى تقريبا الأقاليم عندها قنواتها الخاصة.
مشكلة شنو؟ التلفزيون اللي تابع للأحزاب أعتقد هي هاي لو تنشال أحسن كثير. أنا ما معها يعني بصراحة، لأنه هاي راح بس تعبر عن فكر، خلي تنشر الفكر مالتها، ولكن ما مع التلفزيونات التابعة للأحزاب، لأنه راح يصير مثل خلينا نقول طائفية حتى بالتلفزيون. إحنا ليش نسوي طائفية بالتلفزيون؟ أوروبا ماكو هذا التلفزيون تابع للحزب اليساري ولا اليميني، هذا الشيء ماكو. هذا التلفزيون يجوز أكو للمسيحي تلفزيون يبث التبشيري، أكو ساعات معينة يقدمها، ولكن ماكو ساعات مثلا هذا الحزب تابع لفلان طائفة من يقدم، بس يقدم عن الطائفة مالته.
كولاج
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة أفضل قناة لك شنو هي وليش؟
بشكل عام العربية بالنسبة لي ما يعني ما أقدر أقول بصراحة يعني، لأنه كل واحدة لها يعني تخصصها ونوعية البرامج اللي يتفرجها الشخص نفسه. بالنسبة لي مثلا البرامج الوثائقية مهمة مثلا، فاعتيادي أي قناة عندها تخصص بالبرامج الوثائقية راح تعجبني أكثر.
يجي حالة مثل قنوات التلفزيون العراقية ما بيها قضايا وثائقية،
يعني إذا تعرض شغلات وثائقية طبعا أتبعها أحيانا.
أنا أشوف حاليا إذا أنظر أنا أشوف القنوات الإماراتية حلوة كدبي سما دبي، لأن بنفس الوقت هي عربية وبها طابع غربي، وغربي يعني أنا أشوف إنه نتخاطب المشاهد مال هالأيام. والأم بي سي هم تعجبني لأن تدخل بصميم قلب الحدث، وأحبها لأن هي عربية وهي لعيون العربي مثل ما يقولون يعني.
والله أنا تتسألني أفضل قناة هي بالنسبة، خلينا نكون واقعيين، الشرقية شوية بدأ تطلع قنوات، يعني مو على يعني حبها في الشرقية ولا كل شيء، ولكن هي عندها كونكريت كثير، والشرقية أصلا ما محبوبة من كثير فيها في العراق، ولكن مرات أشوف بها برامج حلوة أقول ليش لا، ليش الناس تضوج من عندها أو فرشي، تعجبني يعني.
محطة تحياتي. محطة تحياتي لمن تبعثين تحيات؟
أبعثها لكل العراقيين، وبالذات أحيي خالاتي واللي بقضاء المسيب وكربلاء، وأقول لهم قلوبنا معكم. أنا أناشد للوحدة العراقية.
محطة تحياتي لمن تبعث تحياتها؟
جميع العراقيين نتمنى لهم الخير.
والله التحيات طبعا الأهلي أول شيء، هذا الأهلي بسوريا والموجودين الباقين لحد الآن، الموصل الحبيبة الحباء، وإلى كل العراقيين وإلى كل مواطن عربي يفكر يقول لك يكفي هذا التعب اللي إحنا عراق شافوا، يعني إلى أي متى راح نبقى إحنا متبهدلين بهالبهدلة.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakuhur@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.